الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حجية الظهور والأقوال والآراء التي ذكرت في هذه الحجية والتفصيلات في واقعها، تفصيلات ذكرت في حجية الظهور. من التفصيلات التي أيضا تعرضنا لها هي التفصيل بين اعتبار واشتراط حصول ظن بالوفاق أو عدم حصول ظن بالخلاف، أن لا يكون هناك ظن بخلاف ما ظاهر الذي الكلام الذي ذكر، أو ظاهر هذه العبارة لها ظاهر، فإما أن يتحقق لدى السامع ظن بوفاقه، ظن مؤيد لظاهر هذا الكلام، وإما أن يحصل له ظن مخالف لظاهر هذا الكلام. فالبعض اشترط الظن بالوفاق، وبعض اشترط الظن عدم الظن بالخلاف. من جهة الظن بالوفاق لم يشترطه البعض، ولم يعني هذا الاحتمال وإن ذكر، لكن هذا الاحتمال لم يؤيده الكثيرون، بل السيرة العقلائية قائمة على ذلك. يعني السيرة العقلائية عندما نفحصها ونشوفها في التعاملات الاعتيادية وفي الأوامر الاعتيادية، تحقق هذا الظهور والعمل على طبقه ما يتوقف على أن يكون لدى السامع ظن بهذا الظاهر أو ظن بوفاق هذا الظاهر، أكو ظاهر يفهمه ويعمل به. أما أن يحصل له ظن بوفاقه، هذا بعد في المرتبة غير مشترطة. أما في مسألة الظن بالخلاف فقد، أو الظن بالخلاف تحققه هل يمنع عن العمل بالظاهر؟ يعني إذا قال المولى لعبدي افعل كذا، وهذا العبد تأمل في الأمر وقال بأنه أنا أظن بأمر يخالف هذا الظاهر، يعني الظاهر يقول له أتني بماء، لكنه يظن بخلافه أنه ما يريد ماء، هذا يريد شيء ثاني. في حين إذن هل يشترط ذلك أم لا يشترط؟ ولعل الدافع الذي أو الذي أدى إلى القول بهذا التفصيل هو ما نشهده في بعض التصرفات التي تظهر في السيرة العقلائية، في التصرفات الاعتيادية التي تكون بين الناس. فحينئذ بين الطبيب عندما يحتمل العبد أنه لا، أن هذا الطبيب في مقام آخر، أو يظن شيئا مخالفا من قول هذا الطبيب، يقول له إيه روح اشرب هذا الشيء الفلاني، فهنا الطبيب لمن يأمره روح اشرب، وأنا عندي ظن أنه لا، هو ما يريدني أشرب هذا الشيء أصلا، يعني يصير عنده شك أن هل الطبيب في الواقع يريد منه شرب الماء أو لا. وكذلك في التجارات، وكذلك في الأموال، يكون هناك حالة من التثبت. لماذا؟ لأن السامع أو الطرف المقابل عندما يستمع إلى هذا فإنه يظن بأنه يريد خلاف هذا الأمر، فيحتاج إلى أن يتثبت، ما يعتمد على الظاهر مباشرة. لعل هذا هو المنشأ، أنه قد يدعي البعض بأنه يجب أن لا يكون هناك ظن بخلاف هذا الظاهر، يجعلونه أمرا معتبرا في حجية الظهور، ويكون هذا الحاصل في تصرفات في بعض التصرفات، يكون هذا هو الداعي إلى اشتراط عدم الظن بالخلاف. السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا هنا يقول يمكن أن نقول بالتفصيل تبعا للمرزا النعيمي رحمة الله عليه، وذلك يقول لأنه في بعض الأحيان يكون المراد هو معرفة الواقع شنو هو، يقول في بعض الأحيان يكون المراد أن الطبيب لما يقول لي افعل هذا الفعل أن واقعا هذا الفعل هو الذي يؤدي إلى الشفاء واقعا، لولا أن يكون البحث عن الأمور الواقعية والإحراز الواقع. فلما يكون البحث عن إحراز الواقع حينئذ يحتاج إلى حصول اطمئنان أكثر ودرجة من الاطمئنان أكثر. أما إذا كان المقام مقام الخروج عن عهدة التكليف، الشارع أراد مني شيء، هنا المطلوب مني شنو، أو الوظيفة التي تتوجه إلي شنو، أن كون هذا أمر من الشارع لا غبار فيه، كون الشارع كلفني لا غبار فيه، إذن الواجب علي شنو؟ أن أخرج من عهدة هذا التكليف، خصوصا لما يكون الشارع في مقام البيان. فالخروج عن عهدة هذا التكليف هو بالعمل بظاهر كلامه. فعندما أحتج وأعتذر، يعني أحتج على المولى أو يحتج المولى علي، أو أنا أعتذر عند مخالفة الواقع أو كان الواقع مخالف لما أفعله، حين أعتذر بأنه هذا هو الظاهر من كلامك. أما في الأمور الأخرى، في الأمور الأخرى التي يراد منها إحراز الواقع بشكل أكثر، إذا كان إحراز الواقع بنحو أكثر، وأن أنا أريد لا الواقع أن هذا الدواء يشفيني أو ما يشفيني، أن الدكتور لما قال لي افعل كذا هذا يزيد مني لو ما يريد مني هذا الفعل، أو في مقام التجارات أو في مقام الأموال هذا يطلبني واقع لو ما يطلبني، لازم أقوم بالتسديد لو ما أقوم بالتسديد. حينئذ في مثل هذه الموارد قالوا بأنه لا يتقيد بعدم وجود ظن بالخلاف، حتى أنا أفعل بما ذكره الطبيب لأنني أريد أن أحرز واقع الشفاء، مو هو تكليف أراده مني. فلذلك يجب أن لا يكون هناك ظن بالخلاف، أن ما يكون هناك ظن عندي بخلاف ما أمرني، لأنني أريد إحراز الواقع للخروج من عهدة التكاليف. يعني أنا ما أريد أن أعرف أن الواقع وفي نفس الأمر ماذا يريد المولى مني، أريد أكو تكليف وجهه إلي المولى، أريد أخرج عن عهدة التكليف، الخروج عن عهدة التكليف يكفي فيه الظهور، ما أحتاج إلى شيء آخر. يجي البعض يركز في نحو أكثر لي في هذه المعرفة، وفي هذه المعرفة يقول بأنه تارة يكون الاعتماد على الظهور من أجل مصلحة شخصية وغرض شخصي يريد السامع الوصول إليه، والمتكلم عندما تكلم به مع هذا الشخص بخصوصه وليس مع العامة، فهناك أغراض شخصية، وعندما تكون هناك أغراض شخصية فالمسألة راح تعتمد على ما يحصل عند هذا الشخص من فهم وظن، فلذلك يعتمد أنه يصير عند ظن بالخلاف. أو لذلك الأمثلة اللي تذكر، أمثلة تذكر في مقابل التجارة بين شخص وشخص، في مقام أن شخص أوصى بشيء إلى شخص آخر، في مقام الطبيب عندما يأمر المريض بأمر معين. أما في الموارد الأخرى التي يكون كلام المولى وكلام الآمر كلام مع العامة موجه إلى الجميع، فهنا لما الموجه إلى الجميع فيعتمد على الأمارات النوعية وعلى الظهور النوعي الذي يظهر لدى نوع الناس، ما يعتمد على الدلالات الخاصة لأفراد معينين أو لفرد معين. يعني الطبيب لما يجي يتكلم ويا شخص ما قاعد يتكلم ويا الناس كلها، حتى تكون هناك أغراض نوعية، يكون هناك غرض خاص متعلق بهذا الشخص. لذلك المجوع يدخل يقول أنت شعلي مسألة مهمك. أما لما يكون أمر المولى أمر عام فهو يعتمد على ظهور نوعي وعلى غرض موجود عند هذا النوع، وهذا النوع بعد حينئذ يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أمارات النوعية وظهور النوعي. هذا يكون كافي في انبعاث الجميع واستجابة الجميع إلى من؟ إلى أوامره. فلذلك يقول حينئذ الآمر يعتمد على الأمارات النوعية عندما تكون هناك أغراض نوعية تعم النوع البشري وتعم نوع الإنسان، وهذا هو اللي يتحقق في أوامر المولى. فحينئذ في مثل هذه الأوامر بعد ما تحتاج إلى وجود ظن شخصي بالوفاق أو عدم ظن شخصي بالخلاف، لأن الأمر ما موجه إلي أنا بالخصوص فقط دون غيري، لأن ماكو أغراض شخصية حتى نقول حينئذ أكو هناك في نوع من كما في أمر الطبيب ما راح تكون الميزان هو شخصي وكيفية فهمي، أكو ميزان عام وأكو ميزان خاص. هذا الميزان الخاص وين أستخدمه؟ أستخدمه في التعاملات الخاصة بي التي تكون هناك أغراض شخصية بيني وبين المتكلم. فالمتكلم يعتمد هنا في مثل هذا على 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 حدة الذهن، حدة ذكاء الشخص. لذلك الطبيب قد يشوف حديثه مع شخص مع مريض يعتبر فيه الفهم غير حديثه مع مريض هو جاهل ولا يعرف شيء، قد يختلف حديثه بالنظر إلى كليهما. لكن لما تأتي إلى الأحكام المولى والأغراض المولوية بعد ما تنظر إلى كاشفية هذا الغرض أو كاشفية هذا الكلام بالنسبة إلى هذا الشخص بالذات، تنظر إلى كون هناك ميزان عام، هذا الميزان فيه كاشفية للنوع، فيه أمارات نوعية تعتمد على تلك الأمارات النوعية وعلى هذا الضروري النوع العام. فلذلك بعد ما يشترط فيها الظن أو عدم الظن بالخلاف أو الظن بالوفاق، يعني ما تشترط أن تكون هناك درجة أكبر من الظهور، أن يكون هناك اطمئنان، لا بعد ما يحتاج، لأن هذا ما يتكلم مع خصوص فرد، يتكلم بما أن الآمر يتكلم مع هذه الطبقة كلها مع أفراد الإنسان المختلفة ويعطيهم أمر واحد، فهو يعتمد على كاشفية هذا الأمر عن مراداته وما يخرج به هذا الفرد عن حدة التكليف، فلذلك يعتمد على الأمارات النوعية. أما لما يكون الكلام خاص إلى فرد بعينه كما في التعامل في بعض التعاملات الفردية الخارجية، في حين إذن راح يعتمد على ماذا؟ أن يكون هناك مقدار من الكشف الخاص لدى السامع. فهنا نأتي ونقول بأن الظن بأنه يجب أن يكون هناك ظن بالوفاق أو عدم ظن بالخلاف، حتى يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أن هذا هناك كاشفية شخصية، لأن هناك غرض شخصي أن يتم هذا العمل من خلال هذا الشخص فقط. أما عندما يكون المولى في مقام خطاب العموم فحينئذ ما راح يكون الميزان الشخصي لدى هذا الفرد بخصوصه دون هذا الفرد، راح يكون الميزان هو مدى الكاشفية النوعية التي تكون عنده لدى النوع. لذلك هذا أيضا هو في النوع من التعميق لما ذكره المرزا النائني من التفصيل بين الأوامر التي يراد منها الخروج عن العهدة، عهدة التكليف، فلا تكون معتبر بها ولا يشترط فيها عدم الظن بالخلاف أو الظن بالوفاق، وبين الأوامر والكلام الذي يراد به إحراز الواقعيات والأمور الواقعية التكوينية الخارجية. فحينئذ تعتمد على ماذا؟ تعتمد أن تكون هناك درجة من الاطمئنان أكثر من حاملية الظن النوعي الذي يحصل لدى الجميع. هذا بالنسبة إلى الفرض الأول وبالنسبة إلى التفصيل الأول الذي يذكر في البين. التفصيل الثاني الذي يذكر في البين وهو التفصيل الذي ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، فذكر بأنه بصاحب القوانين أنه هناك من هو مقصود بالروايات الشريفة التي ذكرت روايات المعصومين، وقال بأن هذه الروايات هناك من خوطب بها، والذين خوطب بها هم الذين يمكن أن يعملوا بظواهر هذه الكلمات. أما الذين لم يكونوا مقصودين بالخطاب فهؤلاء ليس لهم طريق، وبناء عليه بنى على انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة للمتأخرين عن عصر النص، وقال هؤلاء المتأخرين عن عصر النص لا يوجد لديهم قطع ولا يوجد لديهم ما ينتهي إلى القطع. لماذا؟ لأن هذه الروايات ليسوا هم المخاطبين بها، فلما ليسوا هم المخاطبين وليسوا المقصودين بالإفهام لذلك لا يستطيعون أن يعملوا بها. من المحتمل أن تكون هناك قرائن قد نصبت للمشافهين لم تصل إلينا، وبالتالي لا يمكن العمل بهذه الروايات، وحينئذ ينسد باب العلم والعلمي. يعني بنى على هذا التفصيل أن حجية الظواهر تفترق بين من هو مقصود بالإفهام فيعمل بالظاهر، أما الذي لم يكن مقصودا بالإفهام باعتباره أنه ليس في ذلك العصر حينئذ ليسوا بمشافهين، ليسوا بمقصودين، فلا يكون الخطاب متوجه إليهم، وبالتالي لا يكون هذا الظهور الحاصل لديهم هو حجة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه إجا قال بأن ما ذكره المحقق القمي، إحنا داريد نرجع إلى طرح معقول، هو أن نقول بأنه المحقق القمي تارة يقول بأنه الظواهر ليست بحجة لغير المقصودين، يعني أكو ظهور لكن هذه الظواهر ليست بحجة، ينفي الكبرى، وتارة يقول لا أصلا مين عقد ظهور، يعني هذه الأخبار التي هي وسيلة الخطاب وبقاء الأحكام وخطاب الشارع لنا، هذه الأخبار لا ينعقد منها ظهور بالنسبة للمتأخرين. فالمتأخرين إما ينعقد ظهور لكن هذا الظهور الحاصل لديهم ليس بحجة، أو نقول أن المتأخرين أصمين عقد لهم لا ينعقد لهم ظهور في لا ينعقد لهم ظهور من خلال الأخبار التي وصلت إليهم، فتارة يمنع الكبرى وتارة يمنع الصغرى. أما منعه للكبرى وهو عدم حجية الظهور فيقول بأن حجية الظهور من الحجج المبنية على أصالة عدم الغفلة، يعني إما نحتمل أن هناك غفلة من المتكلم في بيان مراده، أو نحتمل أن هناك غفلة من السامع في الاعتناء بالقرائن التي ذكرها المتكلم، وحينئذ أغفل عن ذكرها، وبالتالي لما أغفل عن ذكرها أو أغفل عن الالتفات إليها، فلما يكون المقصود ويكون هناك مشافهة ويكون المقصود بالإفهام حاضر، حينئذ نحن لا نحتمل أن المتكلم عندما كان في مقام البيان قد أغفل عن شيء، وإذا احتملنا أنه قد فعل، يعني إذا كان يريد خلاف الظاهر ويريد أن وهو في مقام البيان، هنا إرادته لخلاف الظاهر هو تعمد بتركه، يعني أكو قرينة وهو في مقام البيان ويريد تلك الأمر ويجب أن يجعله القرينة لكن يتعمد بترك القرينة، يعني مثل واحد يتعمد إضلال الطرف المقابل، هذا ما متصور بحق المولى الحكيم. أو نقول بأنه يريد لكنه غفل عنه، غفل عن ذكرها، فهنا تأتي أصالة عدم الغفلة، ونقول بأن المولى لا يغفل، والمولى لا يغفل عن ذلك. أو نقول بأن السامع الذي قصد بإفهامه هذا اغفل عن تلك القرينة، فإذا تأتي أصالة عدم الغفلة تجري في السماء، فأصالة عدم الغفلة من دونها لا يمكن للمقصود بالإفهام والمشافة أن يبني على حجية الظهور، لأنه يبني على حجية الظهور ماكو قرينة. زين، هل يحتمل أن المولى أراد القرينة ولم يذكرها تعمدا أو غفل عنها؟ التعمد غير وارد، الغفلة عنها ما أيضا تأتي أصالة عدم الغفلة وتذكر بأن المولى وبأن الآمر لم يذكر هذه لم يذكر المولى هذه القرينة. فأصالة عدم الغفلة هي الأساس والمنشأ في حجية الظهور وأصالة الظهور. لما نأتي إلى المتأخرين الذين لم يكونوا في مرحلة هذا الخطاب، الذين لم يكونوا في مشافهة هذا الخطاب، فمن الممكن يحتمل نحن المتأخرين عندما نقرأ رواية نحتمل بأن المتكلم قد كان هناك له بعض القرائن التي ذكرها، وهي قرائن حالية، قرائن مقالية، التي تكون هذه القرائن وخفيت علينا. خب احنا كيف نستطيع ان نعمل أصالة عدم الغفلة؟ أصالة عدم الغفلة عند المشافه يجريها في حق نفسي وفي حق المولى، لكن أنا الذي لست بموجود في زمن النص وفي زمن المعصوم، كيف في زمن المشافه كيف يمكن أن أعتمد أصالة عدم الغفلة؟ يعني أصالة عدم غفلتي عن تلك القرينة، أحتمل أن المولى قد ذكر قرينة لكنني أنا غفلت عن هذه القرينة، فتكون أصالة عدم الغفلة هي الحاكمة، وحينئذ يكون أصالة الظهور واضح. أما بالنسبة إلى أنا المتأخر، كيف يمكن لي أن أصل إلى أصالة عدم القرينة؟ كيف يمكن أصالة عدم الغفلة أن أجريها وأنا ما أدري؟ لعله كانت هناك قرائن، لعل هناك قرائن مقالية، كانت هناك قرائن لفظية. هسه القرائن اللفظية قد ينقلها الناقل، قد ينقلها الراوي، لكن القرائن الحالية والقرائن الخارجية كيف يمكن أن يذكرها؟ كيف يمكن أن أحتملها وأطرد هذا الاحتمال حتى أجري أصالة عدم الغفلة؟ فلذلك يقول حينئذ بالنسبة للمتأخرين لا يمكن إجراء أصالة عدم الغفلة. مضافا إلى ذلك أنه ديدن الشارع عندما كان هو تأخير القرائن المنفصلة وبعضها تستمر هذه القرينة إلى عصور الأئمة المتأخرين، لا يمكن لغير المقصود، يعني المقصود بالإفهام أمامه هذا الظاهر فقط ولا يوجد لديه ظاهر آخر، فيعتمد على هذا الكلام الذي هو حجة. إحنا لما نجي ونرى هذه القول الإمام اللي تحدث به مع زرارة الإمام الصادق، خب يحتمل أن الإمام العسكري أيضا ذكر الرواية وذكر فيها ما يخالف مثلا ما يخالف الظهور رواية زرارة، فكيف لي أن أعمل بخبر زرارة وأعمل بظهور خبر زرارة مع احتمال أن يكون هناك قرائن منفصلة، يعني القرائن المتصلة بالكلام موجودة بخبر زرارة، أما المنفصلة ما موجودة بخبر زرارة، موجودة بكلام إمام آخر. إذا قلنا أصالة الظهور تطبق على خبر زرارة فقط، مع علمي أن هناك قرائن منفصلة، أن طريقة الشارع وديدن الشارع بالإتيان بالقرائن المنفصلة، حينئذ لا يمكن الاعتماد على حجية الظهور وأصالة الظهور الذي ورد في خبر زرارة، فلا يكون حينئذ لا ينعقد ظهورا، لا يكون هذا الظهور حجة، لا يكون، لأن من المحتمل أن يكون هناك روايات أخرى مقيدة وردت في لسان الأئمة الآخرين ولسان الأئمة المتأخرين، فما ذكر في خبر زرارة لا يكون ظهوره حجة. وبالتالي حينئذ قالوا بأن المقصود بالإفهام هو الذي يكون هذا يكون الكلام والظهور حجة عليه. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن هذا الخلط نشأ بين الخلط بين أصالة الظهور وأصالة عدم الغفلة، وأن اعتبر أن أصالة الظهور منشأها وأصالة عدم الغفلة، فإذا أصالت عدم الغفلة لم أستطع أن أجريها فحينئذ أصالة الظهور أيضا تسقط عن الاعتبار. إذا سلمنا بهذه الطريقة وقلنا بأن الظهور منشأه عدم الغفلة، أنه لا غفلة من السامع ولا غفلة من المتكلم، وبالتالي يكون هذا الظهور حجة. أما لكن نقول هذا المبنى خطأ، فإن أصالة الظهور وأصالة عدم الغفلة هذان أصلان من سنخين مختلفين. أصالة الظهور لها منشأ، يا بتعال أصالة الظهور من أين نشأت؟ نشأت من العلم الواضع، نشأت من القرينة العامة، نشأت من مناسبات الحكم والموضوع اللي يصير. أصالة الظهور من الاختلاط مع عامة الناس ومعرفة طريقة كلامهم ومعاني المفردات ومعاني الكلمات. أصالة الظهور لها منشأ، أن هذا الظهور ماذا يعني؟ ماذا يعني المتكلم؟ ماذا يريد المتكلم من كلامه؟ ماذا يريد المتكلم من كلامي؟ أكو معاني حقيقية، أكو معاني مجازية، معاني مجازية يحتاج إلى قرينة. فهذه كلها هي المنشأ لأن يتحقق ظهور عند السامع بما يريده المتكلم. أما أصالة عدم الغفلة فمنشأه أنه هناك غفلة وهناك سهو، هناك حالة من عدم الالتفات موجودة في هذا الإنسان. فرضوا أن هذا الإنسان ساهي، أو أن هذا الإنسان مثلا عنده غفلة في فعل أو في قول، هذا خلاف طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان عندما يؤدي عمل، عندما يتكلم، أنه يكون ملتفت لعمله، ملتفت لكلامه. لذلك يقولون أنه الكلام قبل أن يخرج أنت مسؤول عنه، أو هو ما حد راح يحاسبك عليه، أما لما خرج بعد انتهى. تقول لا أنا كنت ساهيا، كنت غافلا، لم ألتفت إن أنا قاعد أحكي. لذلك النائم عندما يتكلم لا يؤخذ بكلامه، ليش؟ لأن ما عنده إرادة لخروج هذا إخراج هذا الكلام، وما عنده التفات. فلما ما عنده التفات وما عنده إرادة فحينئذ لا يؤخذ بكلامه في النوم. فيقول هذا حينئذ المطلوب. إحنا أصالة عدم الغفلة ناشئة من أن الغفلة وعدم الالتفات والسهو هذا خلاف طبيعة الإنسان. فالأصل في طبيعة الإنسان أن يتكلم ويفعل عن التفات لما يفعل والتفات لما يقول. فلذلك من يحكي واحد حكاية وبعدين يقول لا أنا ما أريده، يقول شنو غافل من حكيت. فالأصل في الإنسان أن يكون ملتفتا، أن لا يكون في غفلة، أن لا يكون في نسيان. فهذا هو المقصود ب أن أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم النسيان، نعم، وأصالة عدم الغفلة وأصالة الظهور، نعم، قد يجتمعان في مورد، لكن قد يختلفان في موارد أخرى. فنحن نتكلم عن أصالة الظهور، لأنه عندما نقول أنه غافل وناسي وملتفت ويثبت ذلك، حيث ما نعمل بأصالة الظهور، لأنه بالتأكيد لا يقصد كلامه ولا يريد كلامه ولا يريد ظاهر كلامه. فلذلك يقول أن المنشأ لهؤلاء والسبب فيما ذكروا إليه أنه جعلوا أصالة الظهور منشأها أصالة عدم الغفلة. أما ما ذكرت من ديدن الشارع هو تأخير بياناته، تأخير قرائنه المنفصلة، وهذا القراءة المنفصلة عندما تكون متأخرة لا أستطيع العمل بهذا الظهور. فهذا الظهور وإن كان موجود لكن لا حجية فيه. نقول نعم، ديدن الشارع ذلك معناه شنو؟ معناه أنه يجب عليك الفحص قبل معرفة المرادات الواقعية ومرادات هذا المتكلم. هذا يجب عليك التأخير، تأمل شوية، افحص. هذا اللي يجب. أما حينئذ إذا فحصت ولم أجد أي قرينة منفصلة، شو راح أسوي؟ أعمل بالظهور. كون ديدن الشارع ذلك، هذا لا ينفي ولا ينفي أنه وجوب العمل بالظهور، أو أن الكلام له ظهور. نقول بأن هذا الظهور لا يكون حجة، حجيته متوقفة على عدم القراءة المنفصلة، فيجب علي الفحص. فإذا فحصت ولم أعرف، حينئذ لا يكون هناك أمام الظهور أي مانع من أن يكون حجة. هذا الوجه الأول في بيان الشيخ الأعظم عن في التفصيل الذي ذكره المحقق قمي. الوجه الثاني وهو منع الصورة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث.